بسم الله الرحمن الرحيم. قال تنبيه: قد تقع الهمزة فعلا، وذلك أنهم يقولون وعى بمعنى وعد، ومضارعه يئي بحذف الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة. يقول أنه طبعا تكلمنا في الهمزة وقلنا أن الهمزة تأتي لعدة معاني، من ضمنها النداء، من ضمنها الاستفهام، من ضمنها تهكم، تعجب، كذا كذا. يقول أيضا قد تقع الهمزة فعل، وذلك أننا نقول وأ عليكم السلام بمعنى وعد، وفي أيضا بعض الأدعية وأيت من نفسي فلم عليكم السلام فلم تجد له وفاء عندي، موجود دعاء هكذا وأ بمعنى وعد. فهو طبعا ابتدأ بالواو مثل وعد، إذا أردنا أن نجعله فعل مضارع نقول أصلها يوعد، فوقعت هذه الواو بين ياء المضارع المفتوحة وبين العين المكسورة يوعد، فتحذف الواو قياسا فنقول يعد. وأ يوئي يئي فعل الأمر، عد إي. طبعا لأن الحرف الأخير ياء إي، فطبعا تحذف في فعل الأمر مثل ما نقول امضي في حرف الياء، فإي هنا تصير همزة فقط. الواو حذفت على القياس كما نقول عد، ما نقول أوعد، والحرف الأخير حذف الياء لأنه فعل أمر، والفعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة، فصارت إي همزة مكسورة. إذا أردنا أن نتلفظ كما نقول مثلا قي، إذا أردنا أن نتلفظ بها لوحدها فنقول قش، لا بد من المجيء بماذا عليكم بهاء السكن، فنقول إه. إه يعني عد، لأن وأ بمعنى وعد. فيقول أنه إذا قلنا مثلا نريد أن نخاطب المرأة بأن تعد ماذا نقول؟ إي، إي يعني أوعدي. فالياء هذه ليست ياء وأ وإنما ياء المخاطبة، مثل اضربي. فإذا جئنا بهذه ألحقنا بإي نون التوكيد الثقيلة فماذا نقول؟ إن، فالتقى ساكنان الياء مالت إي ياء المخاطبة والنون الأولى من نون التوكيد، فنقول إن بدل إن إن. وعلى هذا يتخرج اللغز المشهور إن هند المليحة الحسناء وإيما أضمرت لخل وفاء. إن يعني إي يا هند، عدي يا هند، هذه النون نون التوكيد والهمزة هو الفعل فعل الأمر. إن يعني أوعدي، هند منادى مفرد معرفة مبني على الضم، حذف حرف النداء مثل يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوصف. المليحة صفة يعني عدي يا هندو أيتها المليحة الحسناء. ممكن الحسناء تكون صفة ثانية بإضمار أعني، لأن هذه صفة مقطوعة. أعني الحسناء، أعني هند المليحة، أعني الحسناء أو أمدح الحسناء. ويمكن أن تكون الحسناء الصفة إلى موصوف محذوف، يعني عدي يا هند الخصلة الحسنة، وعدين بماذا؟ بأمر حسن. فالحسناء يعني الخصلة الحسنة. ثم يقول وأي من أضمرت، وعد من أضمرت الوفاء لمن وعدته، لا أنه تعدين وعد وأنت تضمرين الخلف، لا. قال قد تقع الهمزة فعلا، وذلك أنهم يقولون وآبنعنا وعدا عليه، ومضارعه يئي بحذف الواو، أصلها يوئي لوقوع هذه الواو بين ياء مفتوحة ياء المضارعة وكسرة وهي كسرة الهمزة يوئي، مثل يوعد. كما تقول في وفى يفي، أصلها يوفي، وقعت الواو بين ياء مفتوحة وحرف مكسور وهو الفاء، وولا يني، فهي إيش؟ يئي والفعل مثل يقي، والفعل والأمر منه إه، يعني إي مثل تي، همزة مثل ذاقة بحذف اللام وهو الحرف الأخير حرف العلة للأمر، لأن فعل الأمر مبني على حرف العلة. وبالها وبالمجيء بالها قلنا إيه للتكتف الوقف. وعلى ذلك يتخرج اللغز أو اللغز أو اللغز المشهور، وهو قوله إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء. فإنه يقال كيف رفعتنا إن هند، إن تنصب الاسم ورفع الصفة وصفته الأولى وهي المليحة، ونفض الصفة الثانية الحسناء شلون؟ قال والجواب أن الهمزة في إن يعني فعل أمر بمعنى وعدا، والنون للتوكيد، والأصل إن، فهنا إن مثل إيش؟ اضربي اضربين، فهذه الياء ياء المخاطبة والنون للتوكيد بهمزة مكسورة، وهو نفس الفعل فعل يئي، وياء ساكنة للمخاطبة مثل ياء تلحق طبعا فعل الأمر اضربي نقول، ونون مشددة ونون مشددة للتوكيد، نون مشددة للتوكيد فصارت إن، ثم حذفت الياء ياء المخاطبة لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة، لأن ياء المخاطبة ساكنة والتقت مع النون المدغمة النون الأولى الساكنة من النون المشددة، فصار التقاء ساكنين فحذفنا الياء، كما في قوله لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي لتقرعن، يعني لتقرعينن، لتقرعين وبعدين نون التوكيد. بالنسبة إلى النون الأولى نون تقرعين، هذه حذفت لتوالي الأمثال، لأن النون تقرعين ونون التوكيد المشددة ثلاثة، حذفنا نون تقرعين فصارت إيش؟ لتقرعين. فياء المخاطبة ساكنة والنون الأولى من المشددة ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفنا ياء المخاطبة، وهناك دليل يدل عليها وهي كثرة العين. قال والهند منادى، إنه يعني عدي يا هند، مثل يوسف أعرض عن هذا، فهنا يعني يا يوسف حذف الياء. والمليحة نعت لها على اللفظ، بالنسبة إلى المنادى ممكن أنه طبعا لفظه مثل الرفع مضموم مبني على الضم، يوسف هند، وبالنسبة إلى محلها المحل نصب، لأن المنادى مفعول به في المعنى، لأنه يا زيد أو يا هند يعني أدعو زيدا، فهو مفعول به، فمحله النصب. فممكن أننا إذا جئنا بصفة مثل مثلا يا زيد الظريف والظريفة يجوز الوجه. وهنا إن هند المليحة يجوز والمليحة يجوز، المليحة على اللفظ والمليحة على النص. هنا يقول لما قال المليحة نعت لها لهند على اللفظ كقوله يا حكم الوارث عن عبد الملك، فحكم منادى مفرد معرفة، الوارث صفة، وهو طبعا تابع إلى لفظه، قال الوارث، لو قال الوارث لصح. والحسناء إما نعت على الموضع، يعني كما أن المليحة نعت على اللفظ قلنا يجوز أن نقول المليحة، فهنا جعل المليحة نعت على اللفظ فقال المليحة، وهذه نعت على المحل لأن محل المنادى منصوب، فهنا نصبه. إما نعت لها لهند على الموضع فقولي مادحي عمر بن عبد العزيز يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشدادة، فما كعب بن مامة وابن سعدة بأجود منك يا عمر الجواد. محل الشاهد يا عمر، هذا منادى مفرد معرفة، الجواد تابع إلى محله. فإذا إما أن الحسناء تابعة إلى محل المنادى، وإما بتقدير أمدح، إن هند المليحة أمدح الحسناء. وإما نعت لمفعول به محذوف، إيش؟ إن هند يعني عدي يا هند، إيش؟ الخصلة الحسناء، فحذف الخصلة وهو الموصوف المحذوف وأقام الصفة وهي الحسناء، أي عدي يا هند الخلة الحسنة. وعلى الوجهين الأولين، طبعا على الوجهين الأولين وهو أنه الحسنة تكون صفة لمن؟ لهند. الوجهين الأولين أنه بالنسبة إلى أنها تابعة إلى المحل، تابعة إلى المحل فتكون صفة إلى هند، أو أنها بتقدير أمدح أمدح الحسناء يعني هن. أما على الوجه الأخير الحسناء مو صفة إلى هن، صفة إلى الخلة التي يطلب هذا الشاعر أن تفي بها أو أن تعيد بها. وعلى الوجهين الأولين فإن فيكون إنما أمرها بإيقاع الوعد الوفي، يعني عدي يا هندو أيتها المليحة أيتها الحسناء وعد من أضمر الوفاء، يعني عدي وعدا وفيا من غير أن يعين لها الموعود. فعد بماذا؟ لم يعين. أما بالنسبة على الوجه الأخير لا، عدي الخصلة الحسناء عين لها الموعود به وهو أن يكون خصلة حسناء مو أي شيء تعد به. وقوله وإيا وإيا، طبعا الآن لما نقول ضربته ضرب الأمير، ضرب إيش أعرابها؟ مفعول مطلق يبين النوع، نوع الضرب. لكن هذا لما نقول مفعول مطلق هذا من باب التسامح، وإلا في الواقع هو نائب عن المفعول المطلق. يعني الآن لما أقول طبعا مثل ما مر عليكم في الألفية أو سيمر أنه بالنسبة إلى المفعول المطلق إنما سمي مفعولا لأنه هو المفعول حقيقة. الآن لما أقول ضربت ضربا، ما هو الذي صدر مني؟ الضرب. فالضرب مفعول حقيقة. أما بالنسبة إذا قلت ضربت زيدا، زيدا قل مفعول به، فهو مو مفعول حقيقي. المفعول الحقيقي هو الضرب أوقعته بزيد. سافرت يوم الجمعة، يوم الجمعة نقول مفعول فيه، لكن هو مو مفعول حقيقي. أنا ما فعلت وصدر مني يوم الجمعة، وإنما صدر مني السفر الذي أوقعته في يوم الجمعة. فجميع المفاعيل تحتاج إلى تقييد بشيء مفعول فيه، معه، به. أما هذا لأنه مفعول واقعي ما احتجنا إلى تقييده، فقلنا مفعول مطلق يعني غير مقيد بحرف من الحروف. الآن بالنسبة إلى المفعول لما نقول ضربته ضرب الأمير، ضرب الأمير، هل هذا ضرب الأمير صادر مني أو من الأمير؟ من الأمير. ضرب الأمير صادر من الأمير. فإذا لما نقول ضرب مفعول مطلق هو ليس مفعول حقيقي بالنسبة إليه، وإنما هو نائب عن المفعول الحقيقي، نائب عن المفعول المطلق. يعني ضربته ضربا مثل ضرب الأمير. فهنا لما يقول وعيا من أضمرت، يعني إي وعيا عدي وعدا مثل وعي من أضمر لخل الوفاء. وقوله وعيا مصدر نوعي، مصدر يعني مفعول مطلق، نوعي يعني يبين النوع، نوع الضرب أنه مثل ضرب الأمير. منصوب بفعل الأمر وهو وأى وأيا، والأصل وأيا مثل وأي من، فهو في الواقع وأي هذا نائب مناب المفعول المطلق، وإلا هو في الواقع إيه؟ مضاف إليه، لكن ناب مناب المفعول المطلق فأخذ إعرابه وهو النص. ومثله فأخذناهم أخذ عزيز المقتدر، يعني فأخذناهم أخذا مثل أخذ عزيز المقتدر. وقوله أضمرك وإي من أضمرك، هنا أضمرك إيش؟ مؤنث صحيح. بالنسبة إلى من، من لفظها مذكر ومعناها يختلف. ممكن يكون مذكر ممكن يكون مؤنث على حسب الشيء. مثلا الآن لما أقول مثلا جاءني من أكرمك، فهنا من استخدمناها في المذكر يعني الذي أكرمك. ممكن نقول جاءتني من أكرمتك فاستخدمنا من للمؤنث، فالمعنى على حسب الاستخدام، لأنها تصلح للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع. لكن لفظة من لا تأنيث فيها، فهنا ممكن الضمير الذي يعود على من ممكن نرجعه إلى من بملاحظة اللفظ بغض النظر عن المعنى. المعنى مؤنث مذكر، هذا نرجعه مذكر. أقول إيش؟ جاءتني أو جاءني من أكرمك، وأنا أقصد مرأة مثلا، أو جاءني أو جاءتني من أكرمك. ممكن إرجاع إلى معنى الضمير نجعله على حسب معنى من مؤنث مؤنث مذكر مذكر، أو على حسب اللفظ بغض النظر عن المعنى. هنا يقول وإيا من أضمرت، هنا أرجع أضمرت جعله مؤنث فأرجعه إلى معنى من. يقول وقوله أضمرت بتاء التأنيث محمول على معنى من، لأن معنى من هنا التأنيث، فأرجع إليه ضميرا مؤنثا. مثل من كانت أمك، يعني من أي الناس هي، فمن أرجع إليها إيش التاء، قال من كانت هي يعني من، فأرجع إليها ضميرا مؤنثا باعتبار ملاحظة المعنى. إن شاء الله واضح. ثم ينتقل إلى حرف آخر وهو آ بعد الهمزة. بعد أن تكلم في الهمزة الآن يأتي إلى آ بالمد، وآ بالمد هي متكونة من همزة فألف. يقول هذه حرف لنداء البعيد، كما أن آ أزيد حرف لنداء القريب الذي هو فيها مد حرف لنداء البعيد، مثل ما مر علينا فيما سبق أن الياء حرف لنداء البعيد والهمزة لا تصلح لنداء البعيد، لأن نداء البعيد يحتاج إلى مد الصوت والهمزة لا مد فيها، همزة المجردة الزيدو لا مد فيها فلا تصلح لنداء البعيد. هنا هذه همزة مع ألف تصلح لنداء البعيد مثل الياء. قال وهو مسموع، يعني مو شيء قياسي، سمع من العرب هكذا يفعلون عندما يريدون نداء البعيد يستخدمون آ. لم يذكره سيبويه وذكره غيره، يعني في كتابه. نعم طبعا لابد في أمثلة، أنه سمع من العرب أنهم يقولون آ لنداء البعيد.
يعني لما أريد أنا بأي بعيد
أحط آ إيه؟ لا، المراد وهو مسموع يعني أنه مو نحن قسناه على إيش اسمه، على كلمة ثانية على الياء مثلا، لا، أو أنه طبعا مراد مسموع يعني أنه سمع من العرب. لذا وإن كان سيبويه لم يذكر، لكنه لأنه سمع من العرب يؤخذ به بهذا المعنى. قال أي حرف كذلك، يعني كذلك يعني لنداء البعيد. وصفحه للجوهري إنه حرف لنداء القريب والبعيد، مثل يا تستخدم للقريب والبعيد، أي كذلك. يقول وليس كذلك، لا تصلح لنداء القريب والبعيد. قال الشاعر هذا الدليل على أنه لا تصلح. قال الشاعر أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. يعني ينادي هذين الجبلين ويقول لهما بالله عليكما لا تمنع النسيم الذي يأتي إلي من ليلة، لا تحجب هذا النسيم، وإنما دعا هذا النسيم يخلص إلي ويأتي إلي. فهنا محل الشاهد أيا جبلي نعمان، وهذا لنداء البعيد ليس أن الجبلين بجانبه طبعا، لكن هذا ليس فيه دليل، لأنه من قال أنها لنداء القريب والبعيد؟ أنت جئت بدليل على أنه للبعيد، لكن ليس أنه محصور فقط في البعيد. لما جئت بمثال البعيد يمكن في مثال ثاني يكون للقريب أيضا. قال وقد تبدل همزتها هاء، الهمزة الأولى يعني أيا نقول هيا، هيا زيد، كقوله فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا. هذا من أشعار الهند هذا. فهنا ويقول من فرح هيا ربا يعني أيا ربا. ويمكن أن يكون هذا شاهد على أن أي تأتي لنداء القريب، فإن اعتبار أن الله جل وعلا قريب أكثر من اعتباره أنه بعيد. لذلك الإنسان لما يريد أن يدعو الله لا يدعو بأعلى الأصوات باعتبار أنه يعتقد أنه قريب وأنه يسمع صوت صيح، لا يحتاج إلى مد الصوت. فيمكن اعتبار أن هي مثال إلى استخدامها على أنها قريبة. ثم يقول أجل ما موزون، ما أقول موزون بس يعني شوف يعني مو ذاك الشعر القوي. قال أجل بسكون اللام حرف جواب مثل نعم، كما أن نعم يجاب بها، أجاءك زيد تقول نعم، تقول أجل نفس الشيء، فيكون تصديقا للمخبر. إذا أخبرك إنسان بخبر يقول لك جاء زيد هو يخبرك، تقول أجل، يعني أنا أصدقك في ذلك، تصديق المخبر. وإعلاما للمستخبر، المستخبر يعني الذي يطلب منك الخبر ويسألك أجاء زيد، تقول أجل. ووعدا للطالب يقول اعطني مالا، يطلب من أنت تعده أجل، يعني إن شاء الله أعطيك. ستقع بعد نحو قام زيد وهو خبر فتقول أجل تصديق للمخبر، ونحو أقام زيد هذا استفهام مستخبر أنت تقول أجل تعلمه، ونحو اضرب زيدا يطلب منك شيء فتقول أجل يعني تعده بتحقيق مراده. وقيد المالقي الخبر بالمثبت، يعني يقول أنه تقول إذا قال قام زيد مثبت تقول أجل، أما إذا قال ما قام زيد أنت تقول له أجل يعني تصدقه في عدم القيام، يقول لا. هكذا المالقي قيد. والطلب بغير النهي، يعني هناك قال وعدا للطالب الطالب أعم من كونه آمرا أو ناهيا. فإذا نهاك قال لا تضرب زيلا، هل يجوز أن تقول أجل؟ على حسب الكلام الأول نعم يجوز أن تقول أجل، أما على حسب المالقي فلا يجوز لأنه نهي. وقيل لا تجيء بعد الاستفهام، يعني القسم الثاني إعلام للمستخبر لا ما تكون، مو مثل نعم. قيل هكذا. وعن الأخفش هي بعد الخبر أحسن من نعم، يعني الخبر مثل قام زيد، إذا قال قام زيد أيهما أفضل أن تقول نعم أو أجل؟ بعد الخبر تصديق يقول أجل أفضل، ونعم بعد الاستفهام أحسن منها. إذا قال أجاء زيد تقول نعم أفضل من قولك أجل. طبعا ويفهم من ذلك أنه يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الكلام في الأفضلية. وقيل تختص بالخبر، وهو قول الزمخشري، تختص بالخبر يعني لا تأتي بعد الاستفهام، وهو قول الزمخشري وابن مالك وجماعة. وقال ابن خروف لا، مو أنها مختصة، أكثر ما تكون بعده، أكثر ما تكون وترد بعد الخبر، وإلا أنها تأتي بعد الاستفهام. إن شاء الله هذا واضح. صلى الله على محمد وعلى طيبين.